بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام طاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القرب، وللعباد فيها منافع كثيرة وعوائد حميدة. والله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهو مليء بالمنافع والعبر. وإن من منافع الحج العظيمة ما فيه من تربية للمسلمين على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بهديه القويم. ولهذا من مهمات الحج التي إنما يكون تمامه وصلاحه بها لزوم هديه صلى الله عليه وسلم، لزوم هديه، التقيد بسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما في صحيح مسلم: لتأخذوا مناسككم، أي عني. فمناسك الحج خطوة خطوة، عملا عملا، شعيرة شعيرة، كلها تؤخذ بالتأسي والاقتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وآيات الحج من سورة البقرة بدأت بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا التمام الذي أمر الله به في أول آيات الحج كيف يستقيم للمرء بدون السنة وبدون هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وكان في مسجد الميقات، ميقات ذي الحليفة، بقي يوما، صلى عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة العصر وبقي إلى الغد، وأحرم من الغد من بعد الظهر. كان ينتظر مجيء الناس واجتماعهم لحرصهم على صحبته والتأسي به صلى الله عليه وسلم. ولهذا جابر يقول: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، كلهم يلتمس أن يأتم ويعمل مثل عمله. هذا الحرص الذي كان منهم ينبغي أن يكون من كل مسلم. وإذا كانوا ائتموا به عليه الصلاة والسلام بصحبتهم له في حجة الوداع بالرؤية والمشاهدة، فإن من بعدهم يأتم به صلى الله عليه وسلم بالنقل والرواية. وحجه حجته عليه الصلاة والسلام نقلت، وأعماله نقلت، وأقواله في الحج نقلت. ف فالحاج ينبغي عليه أن يحرص أتم الحرص على هذا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن التيسير الحاصل في هذا الباب أن الأكابر من أهل العلم كتبوا في المناسك، هناك كتب مطولة وهناك كتب مختصرة، والذي يحتاجه الحاج ليس المطول، وإنما يحتاج يعني منسكا مختصرا لمن يطمئن لعلمه وفقهه وبصيرته بدين الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون معه يقرأه وحده أو مع رفقائه. ومما أرشد إليه في هذا المقام ألا تكون قراءة الكتاب كله في وقت واحد، وإنما يقرأ الكتاب حسب العمل، إذا وصل الميقات ينظر ماذا يطلب منه في الميقات، إذا جاء يوم عرفة ينظر ما المطلوب في عرفة، مزدلفة ما المطلوب، يوم النحر ما المطلوب، وهكذا كل ما وصل إلى عمل من أعمال الحج يقرأ ويتفقه، والذي لا يفهم مما يقرأه يبحث عن أحدا من أهل العلم ويسأل ويتفقه في دينه وفي حجه حتى يكون في حجه مؤتما بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا أصل في الدين كله، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا بلغك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لا تصادمه برأي أو بعقل، بل إلزم غرزه واسلك نهجه عليه الصلاة والسلام. وهذا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يمضي مع الحاج في حجه كله، والحج أصلا هو قائم على تلبية لبيك، والتلبية شعار الحج، والتلبية نفسها استجابة وامتثال واقتداء، ولهذا التلبية فيها التوحيد والاستجابة، تلبية فيها التوحيد لأن فيها النفي والإثبات ركن التوحيد، وفيها الاستجابة، كلمة لبيك هذه هي كلمة استجابة، فلما تقول لبيك تعلن استجابتك للنبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، بمعنى أنك مطيع له ومنقاد لهديه، ملتزم بسنته صلى الله عليه وسلم، دعيت للحج فقلت لبيك يعني أنا مستجيب على الصفة التي شرع الله سبحانه وتعالى والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا عني مناسككم. هذا التأسي يبدأ مع الحاج من أول أعمال حجه، الآن لما تنظر التزام الحجاج بالميقات وأن يكون إحرامهم من الميقات، لا يحرم بعد الميقات ولا قبل الميقات، لماذا الإحرام بالميقات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. ولهذا تجد الحجاج يقتدون ويأتسون وينزمون ذلك، فيكون إحرامهم من الميقات كما أرشد عليه الصلاة والسلام. جاء في الأثر أن رجلا أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة، اجتهد أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة، أراد أن يحرم من هذا المسجد، يعني استشعر فضل المسجد ومكانته وعظيم منزلته، فأراد أن تكون نيته بالحج من المسجد. فسأل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، سأله عن هذا الذي يريد أن يصنع، فقال له مالك أخشى عليك الفتنة. قال له مالك رحمه الله أخشى عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة هذه، وأي فتنة هذه، وإنما هي أميال أريدها، يعني مسافة قليلة بين الميقات والمسجد النبوي، والمسجد له فضيلة، أي فتنة، ما هي هذه الفتنة التي في هذا؟ قال وأي فتنة، وإنما هي أميال أريدها. قال له مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها صلى الله عليه وسلم، أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا الذي تراه هو الأخير وهو الأفضل ما سبقت إلى هذا، لسبقك إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولسبقك إليه صدر الأمة وخيارها. قال أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم لبس الإحرام على الصفة التي أرشد وفعل عليه الصلاة والسلام، اقتداء تم وتأسي به صلى الله عليه وسلم، إزار ورداء، إزار يلف به جزء البدن الأسفل، ورداء يكون على أعلى البدن على الكتفين، يمتثل الحاج هذا الهدي ويلتزم هذه الطريقة. وتجد الحجاج على اختلاف بلدانهم واختلاف ألبستهم، وكل له لباسه الذي يراه أجمل اللباس، كلهم يتخلون عن ألبستهم، وفي الميقات يلبسون هذا الإزار والرداء اللباس المتواضع اليسير تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما يجعل على الرأس، وتجد في كل بلد له ما يخصه مما يجعل على الرأس يراه أجمل ما يكون ويعتني به، فيمضي إلى مكة حاسرا عن رأسه حتى يقضي حجه وهو على هذه الصفة المتواضعة في هيئته ولباسه، متأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه كلها تربي. الآن لما التزم الحاج هذا اللباس، لماذا التزمه؟ لأنه هدي، لأنه سنة، لأنه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هديه في اللباس ليس فقط يستجاب له فيه في الحج ولا يستجاب له في غير الحج، يعني يستفيد الحاج من لبسه لإزار ورداء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبه في أمر لباسه، يعني مثلا هذا الذي يلبس الإزار والرداء في حجه متأسيا، هل في غير الحج يصح منه أن يلبس الحرير وهو يعلم أن النصوص واضحة في تحريمه؟ يقول لنفسه كيف تلبس هذا الذي هو حرام في السنة وأنت في الحج مستجيب في مسألة اللباس؟ قل مثل ذلك أيضا في الإسبال، في صحيح مسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. فالحاج يستفيد من حجه تهذيبا لنفسه في تحقيق الاستجابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم لما يعلم الحاج أن هناك محظورات في الحج، لا يأخذ من شعره ولا يقلم أظفاره ولا يمس طيبا ولا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا إلى آخره، تجده ملتزم بها تماما محافظ عليها، فيجب عليه أن يستفيد من هذا الالتزام في تجنب هذه الأمور بأن يتجنب كل ما نهي عنه من المحرمات والآثام، يتجنب ذلك. فالحج يربيه على الاستجابة التامة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يأمر به. كذلك في أعمال الحج لما يصل إلى مكة، أول ما يبدأ بالطواف، إما القدوم هذا للقارن والمفرد، أو طواف العمرة هذا للمتمتع. في الطواف نفسه يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة. ألست ترى الطائفين كل واحد منهم حريصا يضبط السبعة أشواط، ما يطوف خمسة أو أربعة ويكتفي بها ولا يزيد عشرة، أو تجد الكل يلتزم بهذا العدد ويلتزم أيضا الصفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يتعلق بالطواف: عدد الأشواط، صفة الطواف، ما يقال في الطواف، ما يفعل عند الكعبة، كل هذه يتقيد فيها الحاج بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأة يعني قبل السعي؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال الحافظ ابن حجر: أجابهم ابن عمر رضي الله عنهما بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمر المناسك، لقوله: لتأخذوا عني مناسككم. الآن لما يريد الإنسان أن يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، هذا التقبيل والاستلام إنما يفعله بهدي وسنة مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يفعله اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا في خلافة عمر لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر وحوله أناس من العرب وغيرهم، وبعضهم يعني على قلة في العلم، فقال عمر وأراد بذلك أن يعلم الناس، قال: ما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذه الكلمة علم فيها رضي الله عنه التوحيد والاتباع. حجر لا تضر ولا تنفع، هذا التوحيد. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا الاتباع. والدين قائم على ماذا؟ توحيد واتباع. وجمعهما رضي الله عنه في هذه الكلمة، مثل ما جمع في قوله وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا هذا الاتباع، ولله هذا التوحيد. وأتموا هذا الاتباع، لله هذا التوحيد. والدين قائم على توحيد، توحيد الله بإخلاص الدين له، واتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهديه. جاء في المسند عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن، قال يعلى فكنت مما يلي البيت، كنت قريبا من البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود، الذي بعد الحجر الأسود الذي من جهة الحجر، لما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده، يعني عمر، ليستلم، يستلم الركن الذي بعد الحجر. فقال ما شأنك؟ يقول له عمر ما شأنك؟ قلت ألا تستلم؟ ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ هل رأيته يفعل ذلك؟ قال قلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك، يعني دعنا عن فعل شيء لما يفعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. التزام التلبية في الحج والتنقلات، والتلبية تعد شعار الحج، مثل ما أن شعار الصلاة التكبير، تنتقل من ركن إلى ركن في الصلاة بالتكبير، تقول الله أكبر وتركع، وتقول الله أكبر وتسجد، تقول الله أكبر وترفع، وهكذا. شعار الصلاة التكبير. وشعار الحج في التنقل من مشعر إلى مشعر التلبية، التنقل من مشعر إلى مشعر التلبية. فالتلبية صفة ووقتا يقتدي فيها الحاج بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقتدي فيها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع استشعار المعنى، معنى التلبية وما تدل عليه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله يعني بن مسعود لبى حين أفاض من جمع. ما هي جمع؟ مزدلفة. حين أفاض من جمع، يعني من مزدلفة، أفاض من جمع أي من مزدلفة إلى منى لبى. انتبه الآن، في زمن ابن مسعود صحابي رضي الله، لبى لما أفاض من جمع. فقيل أعرابي هذا، هذا الذي يلبي هذا أعرابي، يعني ما يفهم، أعرابي هذا، يعني يلبي في هذا المكان، هذا ما يفهم أعرابي. قيل أعرابي هذا. فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك. هذا استفاد منه أن هذه التلبية وهي عمل من أعمال الحج، لفظا وصفة ووقتا يلتزم فيها الحاج هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي لبى في ألفاظ التلبية، أيضا في الفهم لمعناها، لأن التلبية ليست مجرد كلام يقال ويتلفظ به، بل هي مشتملة على أشرف المعاني. ولهذا لما وصف جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عند رمي الجمار درس عظيم جدا في التأسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تلتقط له حصيات سبع، فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخدف، يعني الحصات التي، وهذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي يجعلها الحصات التي يجعلها فوق إبامه ويضربها بسبابته فتذهب بعيدا. هل يمكن أن يضع شيئا كبيرا؟ هي حصات صغيرة يمكن أن تكون فيها في هذا المكان، حصات صغيرة. ثم وضع الحصيات السبع عليه الصلاة والسلام في يده وأراها الناس وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما يأتي الإنسان ويجتهد ويقول: هذه صغيرة ما تكفي، أنا أريد حجرا أو حذاء وأشياء يعني يفعلها بعض الحجاج جهلا. هذا الغلو الذي نهى عنه، هذا الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كل عمل من أعمال الحج بل أعمال الدين الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم في مسلك الغلو، وقسم في مسلك الجفا، وقسم وسط. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، والدين وسط بين الغلو والجفا، لا تغلو في دينكم. الغلو أهلك الأمم التي قبلنا وهو مهلك لهذه الأمة، من غلا هلك، من غلا في الدين. وأيضا الجفاء، تضيع السنن والتفريط، هذا أيضا مهلكة، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك. أيضا في الحج قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، والاهتداء بهديه من حيث الوقت والمكان والأفعال وتعظيم ذلك اليوم والعناية به. ويوم عرفة على وجه الخصوص من أعمال الحج كلها في شأن عظيم يتعلق بمسألة الاتباع في الدين كله، لأن في عشية عرفة نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل لا يزاد فيه، ولهذا يخرج الحاج بهذه الفائدة العظيمة: الدين كامل، لا تجتهد، لا تأتي بآراء، لا تخترع أعمالا، تجنب المحدثات والبدع. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، تجنب البدع. الدين كامل، أكملت لكم دينكم، والكامل لا يزاد فيه، الزيادة في الكامل نقص، يزاد فيه. حسب الإنسان أن يفعل المأمور وأن يتقيد بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الآية نزلت في عرفة، فتذكر وأنت في عرفة نعمة الله العظيمة بكمال هذا الدين، وخذ حظك ونصيبك ما استطعت من هذا الدين الكامل وأعماله العظيمة، وإياك أن يكون منك زيادات، سواء تزيدها بنفسك أو تقبلها ممن زادها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من المحدثات قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في الرواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني لو عمل الإنسان عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هو الذي أحدثه وإنما وجده محدثا فقبله، أيضا مردود عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والضلالات والبدع. الحاصل أن الحاج الموفق ينبغي له أن يستفيد من مدرسة الحج، أن يستفيد من مدرسة الحج استفادة عظيمة تحدث له تغيرا في حياته. وهذه من علامات بر الحج الذي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من علامات الحج المبرور أن يحدث للحاج تغيرا، فإذا كان قبل الحج عنده تفريط في السنة ورأى نفسه بعد الحج عنده تعظيم للسنة، هذا من علامات القبول، قبول الحج. وإذا رأى نفسه قبل الحج عنده تهاون في بعض المحرمات فتهذب في حجه، تهذبت نفسه ورجع إلى بلده وهو مجانب لتلك المحرمات، هذا من علامات القبول. كذلك في الأفعال يربيه حجه على الالتزام الأفعال والأقوال المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى نفسه بعد حجه على عناية بالأفعال ولا سيما المحافظة على الصلاة المكتوبة والعناية بها، فهذا من علامات القبول. الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، انظر التهذيب والتربية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتم لهم نسكهم، وأن يشكر لهم سعيهم، وأن يتقبل منهم طاعتهم، وأن يجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وأن يوفقنا أجمعين لحسن التأسي والاقتداء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للزوم هديه والتمسك بسنته ومجانبة البدع والأهواء ومحدثات الأمور. أسأل الله جل وعلا لنا أجمعين أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام طاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القرب، وللعباد فيها منافع كثيرة وعوائد حميدة. والله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهو مليء بالمنافع والعبر. وإن من منافع الحج العظيمة ما فيه من تربية للمسلمين على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بهديه القويم. ولهذا من مهمات الحج التي إنما يكون تمامه وصلاحه بها لزوم هديه صلى الله عليه وسلم، لزوم هديه، التقيد بسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما في صحيح مسلم: لتأخذوا مناسككم، أي عني. فمناسك الحج خطوة خطوة، عملا عملا، شعيرة شعيرة كلها تؤخذ بالتأسي والاقتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وآيات الحج من سورة البقرة بدأت بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا التمام الذي أمر الله به في أول آيات الحج كيف يستقيم للمرء بدون السنة وبدون هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وكان في مسجد الميقات ميقات ذي الحليفة بقي يوما، صلى عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة العصر وبقي إلى الغد وأحرم من الغد من بعد الظهر. كان ينتظر مجيء الناس واجتماعهم لحرصهم على صحبته والتأسي به صلى الله عليه وسلم. ولهذا جابر يقول: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، كلهم يلتمس أن يأتم ويعمل مثل عمله. هذا الحرص الذي كان منهم ينبغي أن يكون من كل مسلم، وإذا كانوا ائتموا به عليه الصلاة والسلام بصحبتهم له في حجة الوداع بالرؤية والمشاهدة، فإن من بعدهم يأتم به صلى الله عليه وسلم بالنقل والرواية، بالنقل والرواية. وحجه حجته عليه الصلاة والسلام نقلت، وأعماله نقلت، وأقواله في الحج نقلت. فالحاج ينبغي عليه أن يحرص أتم الحرص على هذا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن التيسير الحاصل في هذا الباب أن الأكابر من أهل العلم كتبوا في المناسك، هناك كتب مطولة وهناك كتب مختصرة، والذي يحتاجه الحاج ليس المطول، وإنما يحتاج يعني منسكا مختصرا لمن يطمئن لعلمه وفقهه وبصيرته بدين الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون معه يقرأه وحده أو مع رفقائه. ومما أرشد إليه في هذا المقام ألا تكون قراءة الكتاب كله في وقت واحد، وإنما يقرأ الكتاب حسب العمل. إذا وصل الميقات ينظر ماذا يطلب منه في الميقات، إذا جاء يوم عرفة ينظر ما المطلوب في عرفة، مزدلفة ما المطلوب، يوم النحر ما المطلوب، وهكذا. كل ما وصل إلى عمل من أعمال الحج يقرأ ويتفقه، والذي لا يفهم مما يقرأه يبحث عن أحدا من أهل العلم ويسأل ويتفقه في دينه وفي حجه حتى يكون في حجه مؤتما بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا أصل في الدين كله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا بلغك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لا تصادمه برأي أو بعقل، بل إلزم غرزه واسلك نهجه عليه الصلاة والسلام. وهذا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يمضي مع الحاج في حجه كله، والحج أصلا هو قائم على تلبية لبيك، والتلبية شعار الحج، والتلبية نفسها استجابة وامتثال واقتداء. ولهذا التلبية فيها التوحيد والاستجابة، التلبية فيها التوحيد لأن فيها النفي والإثبات ركن التوحيد، وفيها الاستجابة، كلمة لبيك هذه هي كلمة استجابة. فلما تقول لبيك تعلن استجابتك للنبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، بمعنى أنك مطيع له ومنقاد لهديه، ملتزم بسنته صلى الله عليه وسلم. دعيت للحج فقلت لبيك، يعني أنا مستجيب على الصفة التي شرع الله سبحانه وتعالى والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. هذا التأسي يبدأ مع الحاج من أول أعمال حجه. الآن لما تنظر التزام الحجاج بالميقات وأن يكون إحرامهم من الميقات، لا يحرم بعد الميقات ولا قبل الميقات. لماذا الإحرام بالميقات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. ولهذا تجد الحجاج يقتدون ويأتسون ويلزمون ذلك، فيكون إحرامهم من الميقات كما أرشد عليه الصلاة والسلام. جاء في الأثر أن رجلا أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة، اجتهد، أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة، أراد أن يحرم من هذا المسجد، يعني استشعر فضل المسجد ومكانته وعظيم منزلته، فأراد أن تكون نيته بالحج من المسجد. فسأل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، سأله عن هذا الذي يريد أن يصنع، فقال له مالك: أخشى عليك الفتنة. قال مالك رحمه الله: أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة هذه؟ وأي فتنة هذه؟ وإنما هي أميال أريدها، يعني مسافة قليلة بين الميقات والمسجد النبوي، والمسجد له فضيلة، أي فتنة؟ ما هي هذه الفتنة التي في هذا؟ قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أريدها. قال له مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا الذي تراه هو الأخير وهو الأفضل ما سبقت إلى هذا، لسبقك إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولسبقك إليه صدر الأمة وخيارها. قال أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم لبس الإحرام على الصفة التي أرشد وفعل عليه الصلاة والسلام، اقتداء تم وتأسي به صلى الله عليه وسلم، إزار ورداء، إزار يلف به جزء البدن الأسفل ورداء يكون على أعلى البدن على الكتفين، يمتثل الحاج هذا الهدي ويلتزم هذه الطريقة، وتجد الحجاج على اختلاف بلدانهم واختلاف ألبستهم، وكل له لباسه الذي يراه أجمل اللباس، كلهم يتخلون عن ألبستهم، وفي الميقات يلبسون هذا الإزار والرداء اللباس المتواضع اليسير تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما يجعل على الرأس، وتجد في كل بلد له ما يخصه مما يجعل على الرأس يراه أجمل ما يكون ويعتني به، فيمضي إلى مكة حاسرا عن رأسه حتى يقضي حجه وهو على هذه الصفة المتواضعة في هيئته ولباسه، متأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه كلها تربي. الآن لما التزم الحاج هذا اللباس، لماذا التزمه؟ لأنه هدي، لأنه سنة، لأنه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هديه في اللباس ليس فقط يستجاب له فيه في الحج ولا يستجاب له في غير الحج، يعني يستفيد الحاج من لبسه لإزار ورداء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبه في أمر لباسه. يعني مثلا هذا الذي يلبس الإزار والرداء في حجه متأسيا، هل في غير الحج يصح منه أن يلبس الحرير وهو يعلم أن النصوص واضحة في تحريمه؟ يقول لنفسه كيف تلبس هذا الذي هو حرام في السنة وأنت في الحج مستجيب في مسألة اللباس؟ قل مثل ذلك أيضا في الإسبال، في صحيح مسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. فالحاج يستفيد من حجه تهذيبا لنفسه في تحقيق الاستجابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم لما يعلم الحاج أن هناك محظورات في الحج، لا يأخذ من شعره ولا يقلم أظفاره ولا يمس طيبا ولا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا إلى آخره، تجده ملتزم بها تماما محافظ عليها، فيجب عليه أن يستفيد من هذا الالتزام في تجنب هذه الأمور بأن يتجنب كل ما نهي عنه من المحرمات والآثام، يتجنب ذلك. فالحج يربيه على الاستجابة التامة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يأمر به. كذلك في أعمال الحج لما يصل إلى مكة أول ما يبدأ بالطواف، إما القدوم هذا للقارن والمفرد، أو طواف العمرة هذا للمتمتع. في الطواف نفسه يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة، ألست ترى الطائفين كل واحد منهم حريصا يضبط السبعة أشواط، ما يطوف خمسة أو أربعة ويكتفي بها ولا يزيد عشرة أو تجد الكل يلتزم بهذا العدد ويلتزم أيضا الصفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يتعلق بالطواف، عدد الأشواط، صفة الطواف، ما يقال في الطواف، ما يفعل عند الكعبة، كل هذه يتقيد فيها الحاج بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ أيأتي امرأة يعني قبل السعي؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال الحافظ ابن حجر أجابهم ابن عمر رضي الله عنهما بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك لقوله لتأخذوا عني مناسككم. الآن لما يريد الإنسان أن يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، هذا التقبيل والاستلام إنما يفعله بهدي وسنة مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يفعله اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا في خلافة عمر لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر وحوله أناس من الأعراب وغيرهم، وبعضهم يعني على قلة في العلم، فقال عمر وأراد بذلك أن يعلم الناس، قال ما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الكلمة علم فيها رضي الله عنه التوحيد والاتباع، حجر لا تضر ولا تنفع، هذا التوحيد. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا الاتباع. والدين قائم على ماذا؟ توحيد واتباع. وجمعهما رضي الله عنه في هذه الكلمة، مثل ما جمع في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا هذا الاتباع ولله هذا التوحيد، وأتموا هذا الاتباع لله هذا التوحيد. والدين قائم على توحيد الله بإخلاص الدين له واتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه. جاء في المسند عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن، قال يعلى فكنت مما يلي البيت، كنت قريبا من البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود الذي بعد الحجر الأسود الذي من جهة الحجر، لما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده يعني عمر ليستلم الركن الذي بعد الحجر، فقال ما شأنك؟ يقول له عمر ما شأنك؟ قلت ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ هل رأيته يفعل ذلك؟ قال قلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك، يعني دعنا عن فعل شيء لما يفعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. التزام التلبية في الحج والتنقلات، والتلبية تعد شعار الحج، مثل ما أن شعار الصلاة التكبير تنتقل من ركن إلى ركن في الصلاة بالتكبير، تقول الله أكبر وتركع، وتقول الله أكبر وتسجد، تقول الله أكبر وترفع، وهكذا. شعار الصلاة التكبير، وشعار الحج في التنقل من مشعر إلى مشعر التلبية، التنقل من مشعر إلى مشعر التلبية. فالتلبية صفة ووقتا يقتدي فيها الحاج بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقتدي فيها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع استشعار المعنى، معنى التلبية وما تدل عليه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله يعني بن مسعود لبى حين أفاض من جمع. ما هي جمع؟ مزدلفة. حين أفاض من جمع يعني من مزدلفة، أفاض من جمع أي من مزدلفة إلى منى لبى. انتبه الآن، في زمن ابن مسعود صحابي رضي الله، لبى لما أفاض من جمع. فقيل: أعرابي هذا؟ هذا الذي يلبي هذا أعرابي، يعني ما يفهم، أعرابي هذا يعني يلبي في هذا المكان، هذا ما يفهم أعرابي. قيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ظلوا؟ أنسي الناس أما ظلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك. هذا استفاد منه أن هذه التلبية وهي عمل من أعمال الحج، لفظا وصفة ووقتا يلتزم فيها الحاج هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي لبى، في ألفاظ التلبية، أيضا في الفهم لمعناها، لأن التلبية ليست مجرد كلام يقال ويتلفظ به، بل هي مشتملة على أشرف المعاني. ولهذا لما وصف جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عند رمي الجمار درس عظيم جدا في التأسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تلتقط له حصيات سبع، فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخد، يعني الحصات التي، وهذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي يجعلها، الحصات التي يجعلها فوق إبامه ويضربها بسبابته فتذهب بعيدا. هل يمكن أن يضع شيئا كبيرا؟ هي حصات صغيرة يمكن أن تكون فيها في هذا المكان، حصات صغيرة. ثم وضع الحصيات السبع عليه الصلاة والسلام في يده وأراها الناس، وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما يأتي الإنسان ويجتهد ويقول: هذه صغيرة ما تكفي، أنا أريد حجرا أو حذاء وأشياء يعني يفعلها بعض الحجاج جهلا، هذا الغلو الذي نهى عنه، هذا الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كل عمل من أعمال الحج بل أعمال الدين الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم في مسلك الغلو، وقسم في مسلك الجفا، وقسم وسط. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، والدين وسط بين الغلو والجفا. لا تغلو في دينكم، الغلو أهلك الأمم التي قبلنا وهو مهلك لهذه الأمة، من غلا هلك، من غلا في الدين. وأيضا الجفاء، تضيع السنن والتفريط، هذا أيضا مهلكة، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك. أيضا في الحج قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، والاهتداء بهدية من حيث الوقت والمكان والأفعال وتعظيم ذلك اليوم والعناية به. ويوم عرفة على وجه الخصوص من أعمال الحج كلها في شأن عظيم يتعلق بمسألة الاتباع في الدين كله، لأن في عشية عرفة نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل لا يزاد فيه، ولهذا يخرج الحاج بهذه الفائدة العظيمة: الدين كامل، لا تجتهد، لا تأتي بآراء، لا تخترع أعمالا، تجنب المحدثات والبدع. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تجنب البدع. الدين كامل، أكملت لكم دينكم، والكامل لا يزاد فيه، الزيادة في الكامل نقص، لا يزاد فيه. حسب الإنسان أن يفعل المأمور وأن يتقيد بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الآية نزلت في عرفة، فتذكر وأنت في عرفة نعمة الله العظيمة بكمال هذا الدين، وخذ حظك ونصيبك ما استطعت من هذا الدين الكامل وأعماله العظيمة. وإياك أن يكون منك زيادات، سواء تزيدها بنفسك أو تقبلها ممن زادها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من المحدثات قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في الروايات أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني لو عمل الإنسان عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هو الذي أحدثه وإنما وجده محدثا فقبله، أيضا مردود عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والضلالات والبدع. الحاصل أن الحاج الموفق ينبغي له أن يستفيد من مدرسة الحج، أن يستفيد من مدرسة الحج استفادة عظيمة تحدث له تغيرا في حياته. وهذه من علامات بر الحج الذي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من علامات الحج المبرور أن يحدث للحاج تغيرا. فإذا كان قبل الحج عنده تفريط في السنة، ورأى نفسه بعد الحج عنده تعظيم للسنة، هذا من علامات القبول، قبول حج. وإذا رأى نفسه قبل الحج عنده تهاون في بعض المحرمات فتهذب في حجه، تهذبت نفسه ورجع إلى بلده وهو مجانب لتلك المحرمات، هذا من علامات القبول. كذلك في الأفعال يربيه حجه على الالتزام الأفعال والأقوال المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى نفسه بعد حجه على عناية بالأفعال ولا سيما المحافظة على الصلاة المكتوبة والعناية بها، فهذا من علامات القبول. الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، انظر التهذيب والتربية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتم لهم نسكهم، وأن يشكر لهم سعيهم، وأن يتقبل منهم طاعتهم، وأن يجعله لهم أجمعين حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وأن يوفقنا أجمعين لحسن التأسي والاقتداء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للزوم هديه والتمسك بسنته ومجانبة البدع والأهواء ومحدثات الأمور. أسأل الله جل وعلا لنا أجمعين أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.